أنا من تجنى يا سيدي.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني لجانب روسيا وجود هيكل سياسي شامل وواسع بمشاركة جميع الطوائف هو الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان. وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بطهران، أدان الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية في أفغانستان، وأكدوا دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، معربين عن أملهم في مشاهدة أفغانستان مستقرة ومزدهرة تربطها علاقات متناغمة مع البلدان المجاورة. ودعا البيان الدول المسؤولة عن مشاكل هذا البلد للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المساعدات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الضرورية للمساعدة في تحقيق انتقال دائم في أفغانستان. وحول اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران، نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي مجتبى أماني.
هذا الاجتماع تعتبر اجتماع وراء بعد الاجتماع في باكستان بدول الجوار، وكما كان في موسكو. أعتقد ميزة هذا الاجتماع إنها يعني إيران دور قوي ومكان يعني مميز في الأحداث داخل الأفغانستان، وكان يعاني من الاضطرابات والعدم الأمن والمشردين واللاجئين إلى داخل الإيران. وهذا الاجتماع تم بحضور كل الدول الجوار، له دور أساسي، دور أساسي في المستقبل الحكومة في أفغانستان، وكما دعم هذا الدول الاستقرار والثبات والأمن في أفغانستان، لأن أفغانستان يواجه مشاكل كثيرة في المستقبل بسبب ان احتلال الامريكي الذي حاصله اليوم، هذا يعني مصائب الموجوده داخل افغانستان. طبعا هذا الاجتماع سيؤثر كثيرا لتخفيف المعاناه او يعني سير على مسير لتخفيف هذا المعاناه الموجوده. واعتقد هناك يعني موضوعين مهمين تم قراره في داخل هذا الاجتماع. اولا اعتقد في هناك يعني موافقه للجميع ان يشارك حكومه الطالبان في الاجتماعات الاتي، هذا موضوع مهم. وطبعا هذا يوجد بعض يعني مقدمات لهذا الموضوع. وبعدين الموضوع التأكيد الجميع وخصوصا إيران يركز على هذا الموضوع، وتم بموافقة كل الأعضاء المشاركة إن حكومة الأفغانستان يجب أن يشكل من كل الأطياف وال يعني أحزاب والفرق السياسية.
انت انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بنشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم، وشدد بهروز كمالباندي على وجوب ألا تتجاوز الوكالة سلطاتها وواجباتها، محذرا من أن إيران ستتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع إذا ما استمر. وأوضح أن الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة خاطئة بدأت الوكالة تعطيها للأسف منذ وقت طويل، مؤكدا تقديم الاحتجاجات المكررة في مختلف الظروف والأوقات على هذا الأمر، وكان آخرها في شباط العام الماضي. دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي مجلس الأمن الدولي للعمل بمسؤوليته ودفع الكيان الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فورا. وقال تختراوانشي أن اعتداءات وإجراءات الكيان الإسرائيلي المزعزعة للاستقرار تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وفي إشارة إلى عقد الجولة السادسة من المحادثات المتعلقة بالدستور السوري في جنيف، أكد أن هذا الأمر إلى جانب مشاورات أعضاء اللجنة حول بعض مواد الدستور يعد تقدما ملحوظا ومشجعا. نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عنه قوله إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي في البلاد. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019، محذرا من استخدام العنف ضد المحتجين. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة، والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، عقب الإعلان عن حل الحكومة ووضع أفرادها قيد الإقامة الجبرية. أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بالانقلاب العسكري وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله عبد الله حمدوك. وأعفى البرهان سفراء السودان لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وقطر والصين وفرنسا من مناصبهم. وكان سفراء السودان المذكورين أصدروا بيانا مشتركا الثلاثة الماضي أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بالانقلاب العسكري ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وحول أبرز المستجدات في السودان تابعوا هذا التقرير.
بعد الانقلاب العسكري في السودان لم يكتف القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ليصدر قرارا بإعفاء ستة من سفراء السودان لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى رئيس البعثة السودانية في جنيف من مناصبهم، لأنهم رفضوا استيلاء الجيش على السلطة وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي. حذف الجيش للمعارضين له يأتي في وقت أفرج فيه عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك والسماح له بالعودة إلى منزله تحت حراسة مشددة بعد ضغط دولي، ليؤكد حمدوك عقب لقائه عددا من السفراء الأجانب التزامه بأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، محذرا من التراجع عن المسار الديمقراطي واستخدام العنف ضد المحتجين. عنف أشار إليه أيضا المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة، متهما من وصفهم بالانقلابيين بمواصلة ممارسة أوضاع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين وارتكاب انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، مؤكدا قيامهم بمحاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود وسحل النساء واعتقال الأطفال وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم رغم الانتشار الأمني المكثف سواء داخل العاصمة الخرطوم أو خارجها. وفي محاولة للخروج من الأزمة، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس قائد الجيش السوداني إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، فيما أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لحمدوك دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موقفا أكثر حدة، حيث ندد باستيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.
أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق الإطاحة بالإرهابيين اثنين شمال بغداد، وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة رصدت الكاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالية بغداد عبورا لإرهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة 11 من الجيش العراقي ومحاصرتهما والإطاحة بهما بمساعدة طيران الجيش. وفي سياق متصل، أعلنت جماعة داعش الإرهابية تبنيها هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تدخل طيران الجيش العراقي لمعالجة إرهابيين تسللوا إلى مناطق شمال العاصمة بغداد، وقالت الخلية الأمنية أنه تم رصد عبور لإرهابيين بين منطقة الطارمية والراشدية شمال بغداد، فتم نصب كمين لهم ومحاصرتهم وتم استدعاء تشكيل من طيران الجيش للقضاء عليهم، فيما استشهد منتسبان من أفراد الشرطة العراقية جراء أطلاق نار في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالة. وسيطرت القوات الأمنية على الأوضاع في قرية نهر الإمام المجاورة لقرية الرشاد التي وقعت فيها جريمة داعش الإرهابية قبل يومين، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في القرية للسيطرة على الموقف ومنع أي حوادث انتقامية بعد هجوم شنته عشيرة بني تميم على المنطقة التي انطلق من الإرهابيون الذين نفذوا الجريمة وقاموا بتجريف عدد من البساتين التي كانت مأوى للإرهابيين. وأكد مصدر أمني أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية. وفي كركوك شمال العراق، أعلن القائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن علي الفريجي صد هجوم لعصابات داعش في المحافظة في قاطع قوات المشات 45، وتوقع خسائر كبيرة بالدواعش بعد استشهاد جندي أثر استهدافه بسلاح قناص من قبل عصابات داعش في المحافظة. على صعيد ثاني، اتسعت رقعة التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات لتشمل دوائر متعلقة بالقوة القضائية بعد رفض المفوضية العليا للانتخابات لعملية العد والفرز الشامل لصناديق الاقتراع. وتظاهر المحتجون في ساحة الفردوس وفي الحارثية أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد للمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع. واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة وانتشرت بكثافة في موقعي التظاهر. سياسيا، أعلن عن اتفاق أولي بين ائتلاف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وعزم بزعامة خميس الخنجر على التحالف بقائمة سنية واحدة بعد مفاوضات في العاصمة الأردنية عمان يتضمن توزيع المناصب المستحقة للسنة بين قادة الائتلافين، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القوى الكردية اتفقت على تشكيل وفد كردي واحد للتفاوض في بغداد على مطالب القوائم الكردية من القوى السياسية الشيعية والسنية. من طرفه، رفض نور المالكي رئيس تحالف الإطار التنسيقي أن يكون رئيس الوزراء العراقي القادم مالكيا أو صدريا، مؤكدا أنه سيكون عراقيا. تتنافس الكتل لتحصيل المكاسب لمن تمثلهم، وبمقدار توحدهم يحوز المكاسب لقومهم، وهنالك يخسر المختلفون. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة لاستراتيجية جنوب مدينة مارب. وأفادت مصادر يمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة، وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مارب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم. هذا وانطلق بالعاصمة اليمنية اليوم مؤتمر الوحدة الإسلامية للفرص والتحديات بمشاركة علماء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. وخلال مراسم الافتتاح أكد مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري أن الوحدة هي أساس قوة الأمة، محذرا من أن مشروع التطبيع مع العدو يضعف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي للأمة. من جانبه أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن اليمن يتعرض للعدوان سعودي أمريكي دولي من أجل سلب قراره الحر. إلى ذلك ألقى كل من العلماء خالد الملا من العراق ومحمد حسن أختري من إيران ومهر حمود من لبنان وعبد الرزاق السوم من الجزائر كلمات أكدوا فيها ضرورة السعي إلى لم شمل الأمة. وحول أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
انتصار تلو آخر تحرزه القوات اليمنية المشتركة في الجبهة الجنوبية من مأرب، آخر ذلك السيطرة على مديرية جبل مراد بعد التقدم إليها من عدة محاور واضطرار قوى العدوان للانسحاب منها وتسليم المديرية من قبل القبائل، ليمثل هذا التطور ضربة قاسمة أخرى للتحالف السعودي وأطرافه، ويعني ذلك استكمال تطويق مدينة مأرب من ثلاث اتجاهات والاقتراب من مدخلها الجنوبي المسمى بنقطة الفلج.
قطع خطوط الإمداد تم عبر هذه المديرية الذي يأتي من مديرية عتق في شبوة وكذلك من مديرية البيضاء، وتكون الأمور قد حسمت.
تأمين مديرية مراد جاء بعد ساعات من تحرير مديرية الجوبة وقبلها بأيام مديرية العبدية، وهي ثلاث مديريات استراتيجية تعد آخر معاقل تحالف العدوان جنوبي مدينة مأرب، ويشكل تحريرها بحسب عسكريين مفصلا مهما في معركة مأرب لقطع خط الإمداد الرئيسي بين الأطراف السعودية وانهيار الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب التي باتت المواجهات على مقربة منها. ومع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في جبهة مأرب وما يقابلها من فرار وانسحابات وانهيارات كبيرة في صفوف التحالف السعودي، تكشف مصادر ميدانية عن تواصلات مستمرة بين صنعاء وبعض القبائل لتسليم ما تبقى من المناطق سلميا وتجنيبها الاقتتال الدائر.
ومن شأن هذه التطورات الميدانية برأي كثيرين أن تهيئ لتسريع حسم معركة مأرب، إما عبر الخيار العسكري الذي تسير مؤشراته لصالح صنعاء أو الاستجابة لمبادرتها المطروحة بشأن إيقاف المعركة.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا الاحتلال الإسرائيلي يمضي في خطته لبناء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية. واشنطن تعرب عن قلقها من تجربة الصاروخ الصيني الأسرع من الصوت. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات ترتفع إلى أكثر من 245 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، فتحت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بلدة اليامون غربية جنين ما تسبب بإصابته بجروح، فيما اعتقلت شابا آخر أثناء مروره عبر حاجز الجبع العسكري دون أن تبرر إجراءها ذاك. وفي القدس أغلقت السلطات الصهيونية عددا من الشوارع والأحياء المقدسية من اليوم وحتى ظهر بعد غد الجمعة بدعوى حماية ماراثون تهويلي. على صعيد آخر، ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الاحتلال على خطط تقضي ببناء نحو 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، فيما اعتبرت حماس أن الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جريمة حرب ضد الوجود الفلسطيني. دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في فعالية جمعة الوفاء للأسرى لإسناد ونصرة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقال من إداري. ودعت الحركة إلى التجمع فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي بالخليل لانطلاق مسيرة حاشدة من مسجد الحسين بالخليل باتجاه خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين، بما ستنطلق فعاليات مماثلة من باقي المساجد نحو نقاط التماس لإشعال الإطارات والمواجهة مع جنود الاحتلال والمستوطنين. أغلق أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحية الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه سمير جعجع الذي غاب عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية حول اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى في بيروت. وحول المستجدات للأوضاع في لبنان نتابع التقرير التالي.
تتفاعل قضية مجزرة الطيون وانفجار مرفأ بيروت ميدانيا وقضائيا بعد التطورات الأخيرة التي راكمت هذين الملفين. في موضوع مجزرة الطيوني، توصلت التحقيقات مع 68 موقوفا إلى توجيه الاتهامات بالقتل وإحداث فتنة طائفية واحتراب أهلي إلى 18 من الموقوفين، وهم من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. القضاء العسكري حدد صباح الأربعاء موعدا للاستماع إلى جعجع في وزارة الدفاع، إلا أن الأخير رفض الحضور. بالمقابل نزل عناصر جعجع اليوم منددين بما أسموه باستهداف جعجع، رافضين توجيه الاتهامات له على خلفية مجزرة الطيوني التي راح ضحيتها 7 شهداء برصاص كمين مسلح. كمين وقع يوم 14 من تشرين أول أكتوبر الجاري، استهدف مسيرة رافضة لقرارات المحقق طارق البطار المسيسة. وكان جعجع أحد قادة الحرب الأهلية، قد دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 90 وخرج منها عام 2005 إثر صدور قانون عفو عام. هذا وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وفي الملف الثاني، لا تزال مسألة عمل المحقق القاضي طارق بطار في الانفجار تثير الريبة والرفض لاستنسابية قراراته التي رأت فيها شريحة واسعة من اللبنانيين بأنها مسيسة. في جديد تلك القضية، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع دعوى على الدولة اللبنانية، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه، وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بطار في القضية. قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية بمقاضاته، ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بطار عن التحقيق.
صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي بأن الصين أجرت اختبارا لأنظمة فرط صوتية. وحسب ميلي فأن هذه الأنظمة يراد منها اختلاق الدفاعات الصاروخية الأمريكية. ومن جهتهم اعتبر خبراء الأسلحة أن الصواريخ الصينية قادرة على الالتفاف على الصواريخ المضادة الأمريكية المنتشرة في ألاسكا. الخارجية الصينية نفت اختبار أسلحة من هذا النوع، وأكدت أن ما تم هو اختبارات روتينية لمركبة فضائية. أعلنت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 245,883,000 حالة، والوفيات لأكثر من 4,990,000 حالة. المنظمة أكدت أن أمريكا الدولة الأكثر تضررا يتواصل فيها ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 46,597,000 حالة، وتأتي من بعدها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,232,000 حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. لقي 3 من رجال الشرطة مصرعهم نتيجة اشتباكات اندلعت في مدينة لاهور الباكستانية خلال احتجاجات لأعضاء حزب حركة لبيك باكستان المحظورة. ونظم أعضاء الحزب مظاهرة مطالبين بالإفراج عن زعيمهم سعد رضوي، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي أرادت منع المجموعة من الزحف إلى إسلام آباد. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. بأمان الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ما الذي حدث يا كنانة؟ أجدبت عقول اليهود؟ مات الدهاء لديهم فلم تعد عبقريتهم تنضح بالدماء والتخريب؟
جربنا كل الأسلحة لمحاربة ذلك النبي فلم تنفع، لنعترف بالحقيقة.
وأي حقيقة هذه؟
تلك التي تؤكد أن نبي المسلمين انتصر علينا.
لم تنفذ سهام اليهود بعد.
قل لي، أين بنو النضير وبنو القينقاع؟ أين؟ أجبني. تريد خارج المدينة، أليس كذلك؟ أتود أن تلحق بهم ونحن آخر يهود المدينة؟
قلت لك لم تنضب عبقرية الفتنة والمكر عندنا. قسما سنخلق فتنة في هذه المدينة يختلط فيها الحابل بالنابل، فنجعل عاليها سافلها.
لا سبيل إلى ما تصبو إليه حتى نهلك رسول الله.
لم يحن الوقت بعد، اصطبر.
إلى متى؟
إلى الوقت الموعود. ألم تسمع ما قاله كبير حاخامات خيبر يوشع بن نون؟ ألم يقل لنا: اطمئنوا أيها اليهود، فأنتم شعب الله المختار، ولن يعلو صوت على أصواتكم، ولن يرتفع لمنزلتكم أحد.
ما وراءك يا ابن الحارث؟
رسول الله يستدعيك، أسرع إليه. الأحزاب تحيط بالمدينة من كل جانب كأنها الجراد المنتشر،
ورسول الله
يتوسط حشدا من المسلمين يحثهم على الصبر والعزيمة.
هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما يزيدنا ذلك إلا إيمانا بعقيدتنا وثباتا في ديننا. هلما إلى رسول الله، هلما إلى المعركة.
هيا.
دع الباب مشرعا، لا تخف. ألم أقل لك حان الوقت؟ حل الوقت الذي نشعل في وجوههم الحرب الضروس. الوجل يحيطهم من كل جانب، الجوع يفتك بهم، والمنافقون يظهرون في أزقة المدينة كفقاقيع الماء.
إذن جاء دورنا بالعبث والفساد.
إنها مسألة وقت يا كنانة، بل ساعات معدودات. إن جد الهاجمون قليلا، ساعة إذن سأكحل عيني برؤية دم المسلمين ينساب في طرقات المدينة وأمام بيوتاتها، وسأدفع 1000 دينار ثمنا لرأس محمد.
بل 5000.
وبعدها نعود أسياد المدينة والباقون عبيدا، نستغل عرقهم لتملأ صناديقنا ذهبا، ونعيد قريشا وأتباعها خدما لتجارتنا ومرما لأرباحنا.
متى يحدث هذا؟ متى؟
عندما تقتحم الأحزاب المدينة.
ومتى ستقتحم؟
يؤخرها أمران: بسالة المسلمين خلف نبيهم، والخندق المملوء ماء الذي أتى به عبدك الفارسي سلمان. لكن اطمئن، سوف يقتحمون.
آن لنا أن نرتاح يا عمار بعد عناء حرب ضروس.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
اندثروا في الأرض كأنهم الجراد، وولوا عن المدينة كقطيع من الوعول المذعورة.
ما أثلج صدري يا زيد هو القضاء على يهود المدينة من بني قريظة. لقد كانوا الشوكة في خاصرتنا، عاثوا فسادا في هذه المدينة في سلمها وحربها، وقلبوا علينا العدو والصديق.
يا لخيانتهم، أمنهم رسول الله فخانوه، واستغلوا هجوم الأحزاب علينا، فكان قصاصهم العادل من قبل الله ورسوله. أنستطيع القول إننا انتهينا من مكرهم يا عمار؟
بالطبع، نساؤهم وذراريهم أمسوا خارج المدينة، ورجالهم الذين عاثوا فسادا قطعت رؤوسهم أجمع. ألم تشهد ذلك يا زيد؟
بل شهدت إعدامهم، لكن شيئا مهما لفت نظري أثناء ذلك.
علها قلادة كنانة.
بل قلادة سلمان.
أرأيت يا زيد أن السياف أهوى بسيفه على عنق كنانة فأخطأه 3، كأنما السيف يريد الابتعاد عنه.
عندئذ تقدم سلمان من السياف وقال له: كيف يدق السيف عنقا فيه اسم محمد
صلى الله عليه وآله؟
لقد كانت قلادة من الذهب الخالص معلقة في عنق كنانة، قد نقش عليها عبارة محمد النبي الله. أمسكها سلمان بكلتا يديه وقبلها، فاغرورقت عيناه بالدموع وهو يتمتم: هذه بضاعتنا ردت إلينا. ثم إن السياف أهوى بسيفه بعد ذلك، فانفصل رأس كنانة عن جسده.
أو تدري سر تلك القلادة يا زيد؟
لا والله. أتدريه أنت يا عمار؟
إنها إرث والدة سلمان الذي ضاع منه وانتظره زهاء 120 عاما.
السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله صل على محمد.
يا ابن حذافة هيا إلى الصلاة.
يرحمكم الله. أين رسول الله؟
ما زال غارقا في تسبيح الله وحمده. دعني أحتل موقعك في الحراسة.
ما كان أسعدني لو أديت الصلاة وراء رسول الله.
وتترك الحراسة؟
ما أظن بني المصطلق يستغلون الليل فيغدرون بنا.
يا ابن حذافة، أتريد تكرار أحد؟ لقد خالفنا وصية رسول الله فيها فأصابنا ما أصابنا، والآن تريد أن تترك ما أمرك الرسول به لتلحق بالصلاة؟
حبذا لو أمرنا رسول الله أن نستغل هذا الليل فنتسلل بين طياته ونفاجئ العدو بسيوفنا ورماحنا ونارنا فنبيدهم ونرتاح.
ويحك يا عبد الله، أو يرضى رسول الله أن تحرق بالنار مضارب يهجع فيها أطفال ونسوة وعجز؟
نكتفي بالسيوف والرماح.
ليس قبل أن يرفض دعوته للسلم والإسلام ويكونوا البادئين بالهجوم علينا.
ننتظرهم إلى أن يعلنوا إسلامهم أو يشهروا سيوفهم.
ألا تكون سعيدا حينما يعتنق الإسلام نظير لك في الخلق فتجنبه النار؟
لكنهم سيؤمنون بقوة السيف.
هذا إذا ابتدأنا بالهجوم، ولهذا لن نكون البادئين، فما زال أمامنا متسع من الوقت.
هب أنهم أسلموا يا سلمان،
تنتهي الحرب عندها ونعود أدراجنا، فقد حرم علينا دمهم ومالهم وعرقهم.
أين رجالك يا حارث؟
يسعون وراء رزقهم.
والحرب؟
انتهت والحمد لله.
ولكنني أراك تشمر عن ساعدي.
أنوي الوضوء لصلاة الظهر.
لمن تصلي؟
أصلي لرب العالمين، ربك ورب آبائك وأجدادك.
ربي ورب آبائي وأجدادي يقيم في الكعبة وجوارها، إنه اللات والعزة وهبل. أتعني شيئا آخر غير هذا؟
أقصد الإله الموجود في السماء يا خالد.
ويحك يا سيد بني المصطلق، أضلك محمد فأغواك؟
بل هداني إلى ما كنت أجهله وأفاض قلبي بالحقيقة.
يا لسخرية القدر، يفت عقول العرب فنبذوا ما يعبدون واتبعوا أهواء رجل يغويهم بسحره.
أتريد شيئا آخر يا ابن الوليد؟ لقد حان وقت الصلاة.
لا أريد شيئا. لا، هنيئا لك بصلاتك وربك الجديد ونبيك الجديد. كنت قد قدمت من مكة عارضا عليك المساعدة بعد أن تناهت إلى السماء أخبار هجوم محمد وأنصاره.
ما عدنا بحاجة إلى مساعدة، الحرب انتهت والدماء حقنت ودخلنا الإسلام أفواجا.
قسما سأحاربه بسيف هذا ولو تخلت عني كل العرب.
بل قسما لو شهرت سيفك بوجهه لرأيت سيوف بني المصطلق كلها تطلب عنقك. اسمع، أنت ضيفي، لن أقول غير ذلك.
ما كنت أحسبني أسمع مثل هذا أبدا.
حاول أن تسمعه منذ الآن. يا ابن الوليد،
ما بك يا ابن أبي ضرار؟
أود أن أسمعك شيئا ربما تكره سماعه.
هاتي أسمعنيه.
ابنتي جويرية سيدة بني المصطلق، تزوجها رسول الله فأصبح بيننا مودة ورحمة. أبلغ قريشا أننا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
ألا تنوي النوم يا خالد؟
لم يأتي أوانه بعد.
كيف؟ والليل في هزيعه الأخير، الجند نامت والخيل هجعت ونحن ما زلنا على حالنا من السهر والقلق.
الأمر خطير يا أبا سفيان، خطير. ها نحن في يومنا الثاني في كراع الغميم ومحمد وأتباعه لم يظهروا بعد.
علّه سلك طريقا آخر،
أو ربما كان الأمر خدعة. أيعقل أن يأتي محمد بأتباعه والسيوف مشهرة إلى عق دارنا؟
لكن عيوننا تؤكد أنه صار بما يزيد عن 1000 رجل قاصدين مكة،
وها نحن نتربص في الطريق المؤدية إليها ولم يأتنا منهم رجل واحد.
ما الذي تراه يا ابن الوليد؟
إنه رجل قادم نحونا.
عليك بسيفك، هذا رجل من أتباعه ساقه القدر إلينا.
اسمع، أليس القادم سهيل بن عمرو؟
سهيل بن عمرو؟ حقا إنه سهيل بن عمرو. ما الذي أتى به في هذه الساعة من الليل؟
أنا الذي بعثته يتجسس على محمد وأتباعه. ها، ما الأمر يا عمرو؟
ما تنتظرونه سلك طريقا آخر.
وأي طريق سلك؟
انتهى إلى الحديبية أسفل مكة.
هذا الذي لم نكن ننتظره.
وبعد يا عمرو؟
سمعت أنه دعا أصحابه إلى الموت فبايعوه في ذلك.
بايعوه إلى الموت؟ هذه سيوفنا تنتظر، سنجرعهم إياه علقمة.
كفاك تسرعا، أتريد أن تهدم مكة على رؤوس ساكنيها يا ابن الوليد؟
ألا تدخل الخيمة يا أبي؟ الشمس مالت للمغيب والرجل الذي تنتظره منذ سنين لا يمر الآن في صحراء في مثل هذا الوقت.
حتى القوافل أجدبت أو أصيبت تجارة قريش بالكساد.
هي الحرب يا أبي لا تبقي ولا تذر، ولهيبها يلفح وجوهنا.
ما استقيت من أخبار يا رملة؟
يقولون إن المسلمين يعسكرون بقيادة زيد بن حارثة في معان ومعهم 3000 رجل. أما هرقل ملك الروم فإنه ينزل في البلقاء في 200,000 رجل.
يا لتفاوت العدد وقرب المسافة. أرجو ألا يكتب الله النصر لهرقل.
ما الذي تقوله يا والدي وأنت نصراني؟ أتود أن ينتصر المسلمون وينهزم النصارى.
نبي المسلمين يطوق للحق وقائد الروم ينحو نحو الباطل، فأيهما أؤيد يا رملة؟
لكن نصارى الشام يؤيدونه ويحاربون معه.
يستعملهم كأحجار شطرنج ويستغلهم باسم الدين من أجل بناء إمبراطوريته وإعادة أمجادها.
ما عدت أدري، لقد اختلط الحابل بالنابل يا أبي.
لكننا نستطيع أن نميز الحق من الباطل.
قم يا والدي إلى مضربنا نأوي إليه، فالرجل الذي تنتظره الآن لا يمر، وربما لن يمر مطلقا.
سيمر يا رملة، حواسي كلها تبشر بقدومه.
عساني أكحل عيني برؤية من تنتظره 60 عاما يا أبي.
من؟
زيد؟
جلت على باقي الحرس لأطمئن إلى أنهم لا يزالون إيقاظا. أخاف أن يباغتنا العدو على حين غرة.
بارك الله بك، إنها همة القائد الناجح.
رجالنا يتوقون للحرب كما يتوق أعداؤنا للفرار منها،
ولهذا لن يجرؤوا على مهاجمتنا. إنهم يخافوننا بالرغم من تفاوت العدد.
ها قد مضت ليلتان ونحن في أرض وعرة المسالك، ضامرة الماء والكلأ، قاحلة إلا من صوامع هنا وهناك. ما كنا لنبقيها وأنصارها يشحذون سيوفهم علينا مع ملك الروم.
ويحك يا ابن الحارثة، أتفكر في أمر نهانا عنه رسول الله؟ ألم تسمع وصيته إلينا حين قال: ستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم؟
سمعت ذلك.
سمعته وتريد عصيانه؟
وسوس لي الشيطان فخذلني. رويدك يا سلمان، ابقى بجانبي، انصحني حين أخطئ وأنبئني حين أصر على الخطأ.
وأوصاك بقوله: لا تقتل امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرق نخلا ولا تقلع شجرا ولا تهدم بيتا.
سمعت هذا فأطعت. راقبني إن شئت، أنر قلبي يا سلمان، فأنت صاحب رسول الله وواحد من آل بيته.
اسمع يا زيد، ليكن نصب عينيك قوله لك، فإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تفعل، وأنزلهم على حكمك.
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
أضاء الله عليك يا ابن الحارثة، سمعت فأطعت.
لازمني يا سلمان ملازمة الظل لصاحبه، فإني والله أحوج الناس إليك في استصدار حكم أو بناء خطة. ما رأيك يا سلمان أن نعود أدراجنا إلى المدينة ونحن لا طاقة لنا بمحاربة هذا العدد الكبير الذي حشده ملك الروم؟ أو نرسل للرسول أن يمدنا بالعدد والعتاد؟
لن يذهب دم الحارث بن عميرة هدرا. والله يا زيد، ما نكره شيئا نتوق إليه، ولن ترهبنا قوة أو عدد، ونحن نقاتل بالذي أكرمنا الله به، النصر أو الشهادة.
ما آن لغضب الصحراء أن ينتهي.
عليك بالصبر يا ابنتي.
يكاد الصبر ينفد يا أبي، الريح والحر والجوع والظمأ، ألا يكفي كل هذا لنصاب باليأس والإحباط؟
تمثلي بتلك النبتة المتمررة أمام الخيمة، وذلك الحيوان الذي يؤوبنا كل مساء، إنهما يقاومان ليعيشا.
عضنا الجوع بنابه يا أبي، القصع فارغة والطحين نفد والصحراء لا ترحم ساكنيها. أننتظر الموت جوعا؟
وما أستطيع فعله ونحن لا نملك درعا ولا حرثا.
لو كنا نملك شاة لتوليت أمرها فأعانتنا وأبعدت عنا شبح الموت.
لو قبلت بعمير زوجا لهان الأمر.
هذا بيت القصيد، إما أن نموت جوعا أو أكون زوجة لعمير.
لا تنسي أن عميرا هذا هو ابن عمك.
ابن عمي ولا أحبذه زوجا.
لكنه يملك من الضرع ما يبعد عن كلينا شبح الموت جوعا.
أتقايضني بأدم يا أبي؟
لست الذي أفعل ذلك، لكن
ابن عمي يشترط ذلك.
وما الغريب بالأمر؟ وأنت فتاة يجب أن تتخذي زوجا.
أتخذ من يهواه القلب.
لن ألزمك على شيء،
لكنك تلزمني بشكل غير مباشر. لن أدعك تموت جوعا، وأنت أبي الذي حضنتني بعد وفاة أمي، وحرمت عليك النساء صونا لي وحنانا تجاهي. قل لعمير إنني قبلت به زوجا.
إلى أين تذهب بهذه الشاة يا سلمان؟
إلى أصحابها.
وأي صاحب لك في هذه الصحراء التي لم تألفها قبلا؟
ذلك الذي ينام خاوي البطن وجاهد الفكر.
كيف تمنحها وهي غنيمتك في غزوة مؤتة؟
أعطيها لمن يستحقها.
قسما لا أجد من يستحقها غيرك، وأنت الذي جاهدت واقترب الموت منك أكثر من مرة. ما رأيتك تأخذ غنيمة قط في وقت لم تتخلف فيه عن سرية أو غزوة.
يكفيني الله عنها بما أنتجه من كد يدي.
لقد ابتعدنا عن الجند يا سلمان. إلى أين أنت ذاهب بالشاة؟
أعطيها لأصحابها.
أين أصحابها؟
هناك في تلك المضارب التي تبتلعها قساوة الصحراء، ويسكنها أناس يتضورون جوعا.
ومن ينبئك بصحة ما تقول؟ أهل اطلعت على أحوالهم من قبل؟
يا زيد، يا زيد، انظر إلى تلك المضارب، انظر إلى تلك المضارب الخاشعة في الرمل الجاثية أمام الريح التي تقاوم الجوع والعطش والمرض. هل لديك شك يا ابن الحارثة أن أكثر أهلها يتضورون جوعا؟
رملة، رملة، قد أتيتك بقصعة من اللبن وأخرى من الطحين.
لا حاجة لنا بهما يا أبي.
ويحك يا رملة، ماذا تقولين؟
أرفضهما لأنني أنقض العرض الذي قدمته منذ ساعات، وعليك أن تعيدهما إلى عمير.
والجوع الذي يجتاحنا.
كفانا الله شره بشاة خلف الخيمة. أما سمعت ثغاءها؟
نعم سمعت. من أين أتيت بها؟
جاءني رجل لا أعرفه وقدمها هدية ومضى.
ما اسمه؟
لا أدري.
وموطنه؟
أجهله أيضا.
كيف حدث ذلك؟ رجل لا نعرفه ولا نعرف هويته وموطنه يقدم إلينا بشاة. ما الذي يطلبه مقابل ذلك؟
لا شيء، ولم يقل شيئا.
ما الذي أسمعه؟ رجل في صحراء كهذه يعطي شاة دون مقابل؟
كل ما فعله يا أبي أنه نادى صاحب الخيمة فخرجت إليه، فحدق بي هنيهة ثم قال: هذه الشاة هدية إليكم، ثم مضى في سبيله برفقة صاحب له.
ما الذي تعرفينه عنه؟ أتستطيعين وصفه لي؟
رجل متقدم في السن، لكنه يملك فتوة الرجال ووقار الشيوخ وحكمة العقلاء.
ومن أنبأك بذلك؟ أحدثته وجلسته؟
المرء مخبوء تحت لسانه يا والدي، فمتى حركه ظهر؟
ألم يقل لك اسمه؟
لا، لكنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان.
عيدي علي ما قلته يا رملة.
قلت لك إنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان. ولكن ما بك وجمت يا أبي؟
أظنه الرجل المفقود الذي أنتظره. يا لتعاسة حظي بعمير، ويا لسعادة حظي بالشاة خلف الخيمة.
هيئ نفسك للجهاد من جديد يا زيد.
وكيف ستكون وجهتنا هذه المرة يا سلمان؟
مكة.
مكة؟ بعديدها وعتادها؟ أينوي الرسول مهاجمتها؟
نعم، لقد فتحت قريش النار وآن لها أن تحترق بها.
وصلح الحديبية؟
نقضته فحققت ما نصب إليه.
وكيف لها أن تنقضه؟
اعتدت قريش وبنو بكر على خزاعة، وكان هذا نقضا للصلح، فأرسلت قريش أبا سفيان يتوسط لها عند رسول الله.
وهل قبل الرسول الوساطة؟
لقد قرر رسول الله دخول مكة، ومن يريد هذه المعركة من المكيين عليه تجنب أمور ثلاثة: أن يغلق بابه، أو يحتمي بالمسجد، أو يلجأ إلى دار أبي سفيان.
ما بالك جالس تستمع إلي ولم تهيئ نفسك للحرب؟
هو ذا سيفي ومصحفي وهناك عصاي.
تذهب للحرب بسيف ومصحف؟
هكذا يمضي المخفون.
كنتم مع حواري محمد،
وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله.